بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء يأتي متصلا بسابقه، ما زلنا مع سلسلة أعمال القلوب، نكمل فضيلة الشيخ الحديث في هذه السلسلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا كما ذكرت حول أعمال القلوب وما يصلحها وحسم كل الذرائع والوسائل التي تفسد القلب وتضعف الإيمان فيه، ودار حديث طويل حول الأسباب المعينة على صلاح القلب، وأيضا حول بعض الأسباب التي تفسد هذا القلب وتجعله في إدبار. وذكرنا فيما سبق شيء من الأمور التي تعين على زيادة الإيمان ورفعه في القلوب، ولعلي أذكر في هذا اللقاء ما يتعلق بأن القلب لا يخلو من الفكر، إما في أمر واجب كالتفكر في الآخرة ومصالحها، وإما في أمر آني كالتفكر في مصالح الدنيا وفي معاشها، وإما في جملة الوساوس والأماني الفاسدة والباطلة والأشياء التي في واقع الأمر تضر بالقلب. ولذلك من أراد صلاح قلبه فعليه أن يشغله بما فيه الفلاح والفوز والنجاح. ففي باب مثلا العلوم والتصورات يشغله بمعرفة ما يلزم من التوحيد والإيمان وحقوق هذين، وكذلك في الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وكذلك في الأمور المفسدة للأعمال الصالحة وكيفية النجاة من هذا، وفيما يتعلق بباب الإرادات والعزم والقصد يشغله بإرادة ما ينفع وطرح إرادة ما يضر، وبذلك يكون المؤمن بإذن الله تعالى صحيحا، قلبه سليما، صدره ناجيا يوم القيامة بإذنه جل وعلا وتقدس. ولذلك أعظم عون للعبد على ذلك هو تكثير الشواهد النافعة في القلب حتى تقوى الصلة بالله عز وجل ويزداد اليقين ويكمل الإيمان. ولبعض أهل العلم كلام ماتع وجميل في مثل هذا الأمر، وهو حينما قال أشار إلى جملة عظيمة من هذه الشواهد القلبية التي يعلم بها حقيقة هذا الأمر. قل أحد العلماء يقول: فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها إلى آخر ما قال. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وأنها هي الحيوان حقا، يعني الحياة الأبدية السرمدية، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقد النار واضطرام هذه النار وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون السلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفة. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات ولبس ثياب الخوف والحذر، وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. ثم يقوم به بعد أو بهذا شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليهم خمرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يحبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الرب جل جلاله وتعالى وتقدس، رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه وسماع كلامه منه بلا واسطة، فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. هذه الشواهد العظيمة إذا اعتنى بها العبد في حياته وأعمل فكره فيها وأشغل باله وقضى وقته في تأملها كانت أعظم عون له على تطهير القلب وتنزيه الصدر من الأوصاف المذمومة والإرادات السافلة، وعلى تخليته وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وكانت أعظم باعث له على العبادة والمحبة والخشية والإنابة والافتقار إلى الله والسعي في مرضاته تبارك وتعالى وتقدس. ولا شك بأن هناك جملة من الصوارف لا سيما الفتن هي التي تصيب القلوب في مقتل، ولعلنا إن شاء الله نبحثها في اللقاء القادم في سلسلة أعمال القلوب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات. صلى الله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمال. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشى حق خشيته، إنه خير مسؤول. والله أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو علي.
دكتور على سماعة الشيخ وأخوان المستمعين وطاقم البرنامج.
الله يحفظك، تفضل.
دام فضلك سماعة الشيخ، الكثير منا لما يروح الجنازة الأكثر منا نيته أنه القراط والقراطان، ما هي النية اللي نحن نروح فيها نصلي على الميت غير أننا نأخذ الأجر؟ يعني كثير منا لما يروح يقول الله نسيب نأخذ أجر، ما هي النية اللي حق الميت؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحضرني كامل من مات الميت أو صلى مات ميت وصلوا عليه الأربعين،
أي نعم،
أو شهد له 40.
صحيح.
ما هي الشهادة اللي نشهدها لهذا الميت علما أن نصلي على ناس ما نعرفهم.
نعم.
هذا سؤال أول. السؤال الثاني، ما منزل هؤلاء الخمسة عند الله، اللي هو الشهيد والغريق واللي يموت بالطاعون والسرطان؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أبو علي، تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عادل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع القلب، أنا عندي ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم.
تعريف الإطمئنان، الإطمئنان يعني من الدنيا، الإطمئنان للفوز بالآخرة، وبالنسبة للكفار الذين هم على غير الدين الإسلامي، أنا أشوف إن فيهم اطمئنان، في بعضهم فيهم اطمئنان وفيهم سكينة. يعني كيف نربط الموضوع الاطمئنان الذي خارج عن الدين الإسلامي؟
نعم.
السؤال الثاني، متى يتم يعني متى يصح الصلاة فوق السيارة إذا أنت في مكان يعني محاصر أو في مكان لا يوجد ما في وقت إني أنزل مثلا من السيارة؟
نعم. طيب، حياك الله يا أبو عادل. تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو علي يسأل عن النية التي يستحضرها المسلم إذا حضر جنازة بالصلاة عليها أو اتباعها ودفنها، ما هي النيات التي ممكن أن يستحضرها المسلم؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة للنية، هي شرط لصحة العبادات.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية، والمعنى أنه لا بد أنه لكل عمل النية، وهذه النية إما أن تكون صالحة وإما أن تكون فاسدة. فالنية الصالحة أن تكون لله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن يعني أشرك مع الله غيره فلا يقبل منه. والمقصود أخي الفاضل أنك إذا جئت لتصلي الجنازة، تنوي بأنك تتعبد الله عز وجل بهذه الصلاة، وأنك تصلي كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، مسألة الاتباع. حينما تتبع الجنازة فإنك تنوي اتباع الجنازة استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: حق المسلم على أخيه المسلم ست، وفي لفظ خمس، وذكر منها اتباع جنازته، وكذلك شهود دفنه عفوا، وكذلك شهود دفنه. فأن تنوي بهذا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنال الأجر المترتب على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد جنازة، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فلدينا في هذا الحديث نيتان: النية الأولى أن تصلي على الجنازة، فإذا أردت اتباعها حتى تدفن فتحتاج أن تستأنف نية جديدة حتى تنال الأجر المترتب على ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. خالد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك، تفضل، الله يحفظك.
عندي سؤالين عن الصلاة.
نعم.
أنا عمل في أبو ظبي وسكني في العين. إذا حان وقت صلاة الظهر وبأني في العمل، فصلي مع الجماعة كامل، فرض كامل.
نعم.
لكن هل يجوز لي إننا أجمع مع العصر بسر العصر؟ لأننا بوصل بيتي خاصة الأيام هاي العصر.
نعم.
ماشي وقت. السؤال الثاني، أحيانا جي وقت الصلاة وأنا في الطريق، الباقي على بيتي 70 كيلو، وصل في المنطقة 70 كيلو، مكتوب مرحبا بك في مدينة العين.
نعم.
لكن بعد المساوى 70 كيلو،
هل
أقدر يقصر عند النقطة هذه؟
طيب.
الصلاة أم لا؟
طيب،
جزاك الله خير.
حياك الله، بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عايدة،
السلام عليكم. دكتور يحيى علي، دكتور عزيز فرحان، وعبد العزيز، وعبد العزيز وعمران، والجميع،
والله
يعطينا إن شاء الله الفرحة بفرحة وبعظمة فرحة أخونا الدكتور عزيز فرحان إن شاء الله.
الله يحفظك.
طال عمرك فضيلة الشيخ يحيى وعزيز، إذا ما اتخذ الزوج نية داخلية ومنذ فترة، يعني أن يطلق أو عقد العزم على الطلاق بسبب أنه فقد الرغبة في زوجته وهو ينتظر الفرصة للطلاق، هل هنا يكون الطلاق واقع أو يقع أو ماذا؟ ونيته أنه يبقى يطلق وهما عايشين تحت سقف واحد. السؤال الثاني مرة سألتك وأنت والدكتور إسماعيل كاظم عيساوي، بس هذا كان وزير داخلية فرنسا. هذه المرة فوجئ لاستون، هذا وزير المستعمرات الفرنسية في الماضي، بدخول الحفل في الجزائر، ومعظم الفتيات مسلمات ومن دخلنا الإسلام لأول مرة من الفرنسيات، بالطبع الجزائريات مسلمات، وشاهد الفتيات بكامل لباسهن الإسلامي أو الزي الإسلامي، وكان ما يرافق هذا الفرنسي صحفي فرنسي اسمه لاكستون، قال كيف هذا، يعني نحن داخلين هذا الحفل وأنتم كنتم، يقول لوزير المستعمرات الفرنسي في الجزائر، يعني بمعنى استعمرتوا هنا أكثر من 120 سنة. فأجاب الوزير الفرنسي ماذا أصنع إذا كان القرآن الكريم أقوى من كل فرنسا؟ أقوى، هذا الكلام وزير المستعمرات الفرنسي يقول القرآن الكريم إذا كان أقوى من كل الفرنسيين. فأنا أبغى تعليق من فضيلة الشيخ، نحن كمسلمين أصلا وهاجرين في القرآن، إذا كان هذا كلام مقارنة بكلام وزير المستعمرات. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة. معنا أيضا مكالمة، هزاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي سؤال، إذا مثلا مسلم مات على معصية، يعني شو واجب أهله تجاهه بعد موته؟ هذا السؤال، بارك الله فيك.
نعم حياك الله، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة، أبو عيسى ميساء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لازم بس كان عندي سؤال بخصوص العمل، يعني إذا كان واحد بمنصب إداري في عمل ما وترفي بالشركة بيكون في سياسات معينة تطبق على الموظفين، وطلب مثلا صاحب العمل إنه هذا المكان الإداري إنه يكون يعني يطبق السياسة بشكل أقصى على شخص من أشخاص ثانيين، فهذا الشخص الإداري هل يعني بيمشي مثل ما بده صاحب العمل، ولا يكون يعني بده يشوف يعني مواعيد كيف؟
طيب
أوكي،
حياكم الله بارك الله فيكم.
أعطيك
العافية. إذا نجيب على هذه الأسئلة، فالشيخ الأخ أبو علي كان سأل عن الميت إذا صلى عليه، يعني كما ورد في بعض الأحاديث 40 أو 80 شهدوا له، كيف تكون شهادتهم له؟ أحيانا ما نكون نعلم عن حال الشخص.
نعم الحمد لله. أولا وردت جملة من الأحاديث تشير إلى مشروعية تكثير الصلاة على الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة على الميت وحث على تكثير الصفوف خلفه، والمعنى تكثير العدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ما من مسلم يموت ويقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي لفظ 100، وجاء في لفظ من شهد له 4، بمعنى هذه الشهادة غير الصلاة. المقصود بأن المشروع في حق الميت أن في حق أو المشروع في حق الناس تجاه الميت أن يكثروا العدد عليه، وأيضا من شرطه أن يكونوا لا يشركون بالله الشرك الأصغر، لأن المشرك شركا أكبر لا تقبل صلاته أصلا. والمقصود هنا الشرك الأصغر كما ينص على ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق، والشهادة له المقصود هو الشفاعة له، يعني يشفعون فيه، فيشفعهم الله عز وجل يشفعهم فيه، يعني إذا دعوا له بالرحمة والمغفرة يقبل الله جل وعلا دعاءهم فيه. نعم
كذلك شيخنا، منزلة شهيد غير المعركة.
الشهداء أنواع، فهناك شهيد المعركة وهذا شهيد الآخرة، له أحكام طبعا فقهية كثيرة، وهذا أعظم درجات الشهادة. وهناك شهداء الذين في الدنيا وهم الخمسة الذين جاء ذكرهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر قال الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد وذات الجنب شهيد، يعني الذي يموت بذات الجنب. والمقصود بهؤلاء يعني ينالون أجر الشهادة، لكن ليسوا بمنزلة من مات في سبيل الله مجاهدا مقبلا غير مدبر الجهاد الشرعي. ولذلك نجد مثلا من مات غريقا أو حريقا أو بهدم أو بكذا يغسل ويكفن ويصلي عليه، بخلاف شهيد المعركة فالخلاف معروف بين الفقهاء من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عادل يسأل عن المقصود بالاطمئنان الذي أشار الله إليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
نعم بذكر الله. نعم. الحمد لله. هذه الآية عظيمة تفيد تشير إلى أن من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب هي ذكر الله جل وعلا. ولذلك القلب ما سمي قلبا إلا لكونه يتقلب، يعني هكذا ذكر جاء في الحديث، ويقول الشاعر يقول ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. فالقلب فيه إقبال وإدبار وفيه ارتفاع واتضاع، والإيمان محله في القلب كما بينا فيما سبق. ولذلك الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقلب هو محل العقل. فالله تعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. وهذه الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمقصود أن القلب المشرب للإيمان والذي فيه بذرته يطمئن لذكر الله. قيل ذكر الله قول لا إله إلا الله، وقيل ذكر الله الصلاة، وقيل غير ذلك. والصواب بأنه يشمل كل ما هو في معنى ذكر الله، فالصلاة من ذكر الله، وقول لا إله إلا الله من ذكر الله، وقول سبحان الله من ذكر الله. ولذلك القلوب المطمئنة المشربة بالإيمان لما يحصل من العبد ذكر تطمئن وتهدأ. لأجل هذا نجد الآن الناس سبحان الله العظيم أصناف، فتجد بعض الناس فيه شيطنة يعني من أعماله وتصرفاته وحركاته. لماذا؟ لأن قلبه خالي من ذكر الله، أو فيه ذكر ضعيف. وفي من الناس من قلبه عامر بذكر الله، ولذلك تجد عليه السكينة والطمأنينة والراحة والاطمئنان إلى هذا الأمر. ولذلك طمأنينة القلب تظهر على طمأنينة على الجوارح أبدا بالمجزوم. طمأنينة إذا اطمأن القلب إلى ذكر الله وارتاح له واعترف بهذا الذكر وأقر به، ظهر السكون، ظهر الخشوع، ظهر الرفق واللين والتؤدة على الجوارح.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ يسأل أيضا عن صحة الصلاة في السيارة، متى تصح الصلاة في السيارة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلوات على قسمين، فرائض ونوافل. بالنسبة للنوافل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما صلاة الفريضة فيجب على المصلي أن يقوم فيها، لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون بأن من فرائض الصلاة هو القيام مع القدرة في الفرض. فإذا أراد الإنسان أن يصلي الفرض فيجب عليه أن يصليها قائما غير مستند وغير واقف وقفة، لو رآه لو نظر إليه شخص قال هذا ليس بواقف، هذا لا تصح الصلاة. فلا بد من أن يقوم قياما معلوما، القيام الشرعي المعروف. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعمد القعود في الفرض، ومن جلس في الفرض متعمدا لغير عذر فصلاته باطلة. بالنسبة للأعذار التي تمنع من القيام هي أن يكون الإنسان عاجز، إما لمرض، إما لكسر مثلا، إما لكونه مريض مثلا، إما لحادث من الحوادث، نسأل الله العافية جميع المسلمين، إما لعملية عملية بواسير أو عملية أو المرأة الحامل، فهؤلاء يجلسون. قضية الصلاة في السيارة، إحنا ما عندنا شيء اسمه الصلاة في السيارة، نحن عندنا العجز عن القيام. يعني شخص الآن عاجز عن القيام لكونه في السيارة ويخشى من خروج الوقت، نقول له صلي على الأرض. فإذا قال ما أستطيع، أنا في زحام، أنا في مكان لا أستطيع النزول، يعني هو ليس عنده خيار الآن إلا أن يصلي في السيارة، يصلي في السيارة على الحال التي هو عليه، يجعل السيارة إلى جهة القبلة ويصلي جالسا ويوم إيمان. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ خالد يقول يعمل في أبوظبي وسكنه في العين، يقول أحيانا يصلي الظهر في العمل في أبوظبي، صليها تامة مع الجماعة، يقول هل له أن يقصر العصر قبل خروجه؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان يعمل بمثل الصورة التي ذكرها الأخ السائل، الواقع أنه فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يحق له أن يترخص برخص السفر، لأن في مثل الصورة اللي أشار إليها له إقامتان، إقامة أصلية اللي في بلده، إقامة ثانية إقامة العمل. فإذا قلنا بأنه مقيم إقامة ثانية فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. عليه لا تقصر يا أخي الفاضل العصر ولا تجمعها مع الظهر ما دمت أنك في محل العمل. إذا خرجت في الطريق نعم تترخص، يعني إذا فارقت عامر بنيان البلد الذي تعمل فيه وخلفته وراء ظهرك ودخل عليك وقت الصلاة صلاة العصر تقصر الرباعية إلى ركعتين.
نعم كذلك.
بالمناسبة لو أنه أخر الظهر
أيه.
وخرج مثلا، أنا ما صلى الظهر ثم خرج مسافرا، مثلا خرج نقول الساعة ثنتين مثلا، والساعة ثنتين ونص في الطريق أحب أنه يصلي، يجوز يصلي الظهر ركعتين ويجمع معها العصر ركعتين.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. الأخ أيضا يسأل يقول أحيانا قد يكون في الطريق وبقي على وصوله للمنزل 70 كيلو تقريبا، لكنه في حدود المنطقة، مثلا العين شيخنا تبدأ حدودها قبل المساكن، في هذه المنطقة هل له أن يجمع قبل الوصول للبيت؟
الحمد لله ينقطع الترخص بالسفر إذا دخل إلى البلد حقيقة، أما إذا وصل أطراف البلد اللي مثلا فيها عزب وفيها مثلا استراحات وفيها يعني شيء أو مزارع فإنه ما زال مسافر، يعني يترخص برخص السفر.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. تعليقك على الكلام اللي تفضل به الأخ أبو عايدة، وكيف يكون القرآن أقوى من أي أمر آخر إذا اتبعه المسلم وعمل بما فيه؟
نعم الحمد لله، نحن لا شك لدينا ولا ريب في أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. هذا القرآن هو الدستور الخالد الذي قال الله جل وعلا في حقه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن فيه الهداية بجميع أنواعها وأشكالها وأصنافها. قل جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك من تأمل نصوص القرآن وجد بأن هذا القرآن يهدي لما هو أفضل وأحسن وأكمل وأخير، سواء في الجوانب مثلا الاقتصادية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب الأسرية، جوانب العلاقات الدولية أيضا، جوانب التربية، جوانب العبادة، جوانب السلوك، كل شيء في هذا القرآن موجود لله الحمد. ولذلك كما قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كانت الآية هذا المقصود فيها اللوح المحفوظ، لكن القرآن أيضا نزل من اللوح المحفوظ، فالقرآن فيه كل شيء، ولذلك فيه الهداية التامة. والله جل وعلا في أول سورة البقرة يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله جل وعلا أمر بتدبر القرآن، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك من استمسك بكتاب الله جل وعلا وعمل به وأقام حروفه وحدوده وفق، وفقه الله عز وجل وهداه وامتلك القوة الإيمانية، القوة الروحية، عرف كيف ينظم حياته، عرف كيف ينظم حياته. والحديث حول هذا في الواقع طويل، ولكن لعلي أكتفي بهذه النبذة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بعيدة يسأل عن الشخص الذي يبيت نيته ويعزم عزمه على طلاق زوجته ويتحين الفرصة المناسبة، هل بمجرد هذه النية والعزم على الطلاق يقع به الطلاق؟
الحمد لله، الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح أو لفظ الكناية إذا قصد به الطلاق وأراده، كأن يقول اذهبي إلى أهلك مثلا، أو أنت لست لي بزوجة مثلا، أو أنت البتة أو البتلة، أنت الحرج، شيء من هذا القبيل ما يذكره الفقهاء. فأما قضية حديث النفس فإن هذا لا يأخذ الحكم، يعني لا يكون طلاقا، يبقى حديث نفس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فالإنسان قد يكون بينه وبين زوجته مشكلة ويصبح مثلا يفكر ويتحدث ويعزم في قلبه عزم على أنه يطلق، لكن ما تلفظ ما يقع الطلاق والحمد لله.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ هزاع يسأل عن الشخص إذا مات على معصية كيف تكون يعني معاملته؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا مات على معصية فإنه يبقى مسلما ولله الحمد، وتجرى عليه أحكام المسلمين، وحينما يموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة. فمن مات شاربا للخمر أو زانيا أو سارقا أو مثلا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب فإنه يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، ما يكفرون بالذنوب. فالمسلم العاصي الفاسق مثلا الذي كان يعاقر الخمرة أو يزني أو يشرب الخمر أو مثلا يرابي أو مثلا يكذب أو يغتاب أو شيء من هذا القبيل فإنه يصلى عليه، طبعا بعد ما يغسل ويكفن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا هو الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذا كان الشخص في منصب إداري كما في الموارد البشرية مثلا، فيطلب منه صاحب العمل أن يفاوت في المعاملة بين الموظفين، فيطلب منه التجديد على فلان وتطبيق النظام عليه بحذافيره، وآخر ليس يعني كمعاملة هذا. الآن هو يقول هل يتبع صاحب العمل وما يريده أم ما يملي عليه ضمير وما يقتضيه العمل؟
الحمد لله، هذا الكلام الذي وجهه المدير إليه يحتمل أمرين. إما أن يحتمل إقامة العدل، والعدل لا يعني بالضرورة المساواة، بمعنى أن المدير يخاف الله عز وجل ورأى أن هناك بعض الموظفين عندهم من التسيب والتفريط وعندهم من عدم الاهتمام بالعمل ما يدعو إلى تطبيق اللوائح والأنظمة عليه، فهذه قمة العدل. وعنده موظفين يعني عندهم من الجد والاجتهاد والحرص على الإخلاص في العمل والتفاني بما يزيد على مدة البقاء في العمل وعندهم من الإنتاجية الشيء المعلوم، ولذلك قد يقول يعني هؤلاء يعني ممكن أنك يعني تغض بعض الأمور التي لا تمس في واقع، وإنما مثلا تشديد في قضية مثلا انصراف أو أول الدوام مثلا، يعني ممكن هذا نظر مصلحي، هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، وإنما أراد أن يظلم والعياذ بالله، وطلب من هذا بأن يوقع الجزاءات ويتخذ الإجراءات تجاه صنف معين، وأن يتغاضى عن الآخرين لاعتبارات وحظوظ ومصالح، هذا ظلم والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه، قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحد. النبي عليه الصلاة والسلام روى عن ربه جل وعلا أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، والنصوص متفقة في القرآن والسنة على حرمة الظلم، فإذا أنت ترى بأنه من الصنف الثاني وهو قضية أنه يمارس ظلم فلا يجوز لك أن تشاركه في الظلم، لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تعظه وأن تنصحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الصحابة يا رسول الله مظلوما، هذا مظلوم معروف، طيب كيف أنصر ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، بمعنى أن تقول اتق الله، خاف الله عز وجل، فأنت دورك بارك الله فيك لا يلطخك بمثل هذا الدنس الذي وقع فيه، هذا إذا كان من النوع الثاني كما ذكرت، يعني المسألة ليست بإطلاق، فإذا أنت تجزم بأن هذا نوع من الظلم فقل له أنا سأطبق النظام على الجميع وسأجري الإجراءات القانونية على الجميع، ولا يجوز لك بحال أن يحصل عندك فرز في مثل هذه المسألة، فلان اتركه وفلان عاقبه.
نعم. جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. يقول الأخ في سؤاله على 6688 إذا وجد مسجدا تحت الإنشاء فقام بإحضار بعض من الطوب أو كيس من الأسمنت فوضعه في الموقع ليستخدم في البناء، هل هذا يعني يدخله في أجر بناء المسجد؟
نعم إن شاء الله، هذا أجر مشاركة في البناء وليس هو البناء الكامل.
كذلك يسأل الأخ في سؤاله الآخر عن كيفية استقبال القبلة لصلاة النافلة سواء في سيارة أو الطائرة.
هو الأصل أنك تجتهد في استقبال القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإذا صعب عليك الأمر فإذا استطعت تتجه للقبلة ثم أينما اتجهت بك الطائرة بعد ذلك أو السيارة الباص أو القطار أو شيء لا حرج، أما إذا كان ما تستطيع فربنا جل وعلا يقول فأينما تولوا فثم وجه الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد ومن الإخراج عبد العزيز النومان، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.